بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، وقفنا عند الحديث الثاني وحديث قتيبة. نعم، نسمع الحديث أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابن، عهد إلي أنه ابن، انظر إلى شبهه. فقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولدته، ونظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الغلم للفراش وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. فلم تره سودة قط.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة هو بن سعيد الثقفي المتوفى سنة 400. قال: حدثنا الليث بن سعد الإمام الفقيه المتوفى سنة 75. عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 24. عن عروة بن الزبير ابن العوام الفقيه المدني أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة 94. عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، وتوفيت عائشة مختلف في وفاتها، ولكن الأقرب أنها سنة 58، أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة رضي الله عنه في غلام، وهذا الغلام هو ولد لجارية كانت ملكا لزمعة في الجاهلية، فزمعة هو صاحب الفراش، هو السيد. طيب، إذا كان زمعة صاحب الفراش، الحديث تقدم معنا في أول كتاب البيوع وشرحناه، ما هي دعوة سعد؟ فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص. عتبة زنى بهذه الأمة وحملت، فعتبة عهد إلى أخيه سعد بأن هذه الجارية الحمل الذي فيها هو منه، ولكنه زاني وصاحب الفراش السيد هو زمعة. يقول: عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، يعني سعد أراد أن يلحق هذا الولد بأخيه عتبة لأنه الزاني، لأنه كانوا في الجاهلية يختلفون، تارة يلحقون الولد بالسيد وتارة يلحقونه بالزاني، على تفصيل كنا ذكرناه في شرح الحديث في أول كتاب البيوع. وقال عبد بن زمعة، يقول: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من والدته. إذن الآن عندنا السيد وعندنا الزاني، من المدعي الذي يقوم مقام السيد؟ عبد ابنه، والمدعي الذي يقوم مقام الزاني سعد أخوه. فدعوى سعد قائمة على مسألة الشبه، ودعوى عبد قائمة على مسألة الفراش. إذن الآن عندنا أصلان، الأصل الأول الشبه، ولا شك أن هذا الشبه يؤخذ به في الأحكام الشرعية ما لم يعارضه أصل آخر أقوى منه. وعند الأصل الثاني الفراش، فتعارض أصلان في هذه المسألة، والنبي قضى عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بقضاء هو قضاء الشرع، إلى قيام الساعة. يقول: فنظر رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة. نظر إلى الغلام فإذا ملامح الغلام هي ملامح عتبة. الشبه هذا أصل. طيب الآن تعارض أصل الشبه مع أصل الفراش. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: هو لك يا عبد. قضى بأصل الفراش. ثم قال: الولد للفراش، هذا الأصل. طيب الزاني العاهر هل له شيء؟ ليس له للحجر. قال: وللعاهر الحجر. إما المراد بالحجر هنا يعني كناية عن الرجل، أو يكون كناية عن لا شيء، يعني له التراب كما يقول فلان فليأخذ التراب، يعني ليس له شيء، ما يحصل شيئا. إذن النبي في مسألة الإلحاق قضى بالفراش، وهكذا ينبغي سبحان الله. يعني هذا من سماحة الشريعة ومن إحكامها في أحكامها سبحان الله، أن القضاء يكون الفراش، لأن هذا صاحب الفراش إما أن يكون أبا وإما أن يكون سيدا، فهذا الولد له يرجع إلى فراشه. هذا يعني هذا هو الوجه الشرعي، يعني الشرعية هنا يعني إما أن تكون في الزوج وإما أن تكون في السيد، يعني الشرعية إما في هذا وإما في هذا. وهل الزاني له شرعية؟ لا، ليس له شرعية. الزاني ليس له للحجر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قضى هنا بمقتضى الشرع، بمقتضى العقل، بمقتضى الفطرة، أن الولد يلحق إما بالزوج أو بالسيد. وهذا أب لا شك، هو أب سواء كان زوجا أو كان سيدا، أن يلحق بصاحب الفراش، ما يلحق بالزاني، فهذا الحق غير شرعي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى بهذا الأصل الصحيح احتاط، لأن هذا الأصل يعارضه أصل آخر، وهو أصل إيش قلنا؟ الشبه. فالنبي قضى بالأصل الأول ثم احتاط لوجود الأصل الثاني. وكيف احتاط؟ هل جعل هذا الولد الآن؟ النبي قضى بأن هذا الولد لزمع لأنه صاحب الفراش. وهل النبي لما قضى بأن هذا الولد لزمع، لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الولد لزمع، هل ألحقه وأتبعه بجميع أحكام هذه الصلة؟ لا، لم يفعل عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا الإلحاق في الحقيقة ليس متمحضا، ليس خالصا، هناك ما يزعزعه، أليس كذلك؟ في شيء، في أصل آخر يزعزعه، مسألة الشبه، أن هذا الولد مخلوق من ماء عتبة وليس من ماء زمعة. ولذلك النبي احتاط لوجود الأصل الثاني، فأمر سودة وهي أم المؤمنين أن تحتجب عن هذا الولد عملا بالأصل الثاني. إذن هذا الحديث يدل على أن مسألة الاحتياط واردة. قد يقول قائل: أين الشاهد في الحديث يقول فلم تره سودة قط؟ احتجبت عنه ما رأته قط. قد يقول: أين شاهد الحديث؟ شاهد الحديث أن النبي ملك زمعة، وهو مشرك، ملكه الأمة وجعل الولد له، فهذا دليل على صحة ملكه، ولو لم يملك لم يلحق به الولد أصلا، فهذا الدليل على أن الكافر أو المشرك يملك وله حق التصرف. هذا الشاهد الحديث. يقول: ولد على فراش أبي من وليدته، فجعل الوليدة له. نعم، الحديث الذي بعده. لا، ما يلحق لعموم قوله وللعاهر الحجر، هذا أصل آخر، يعني الولد للفراش هذا أصل، وللعاهر الحجر أصل ثاني لا يلحق، لأنه لا يلحق إلا بأبيه الشرعي، وأما هذا الأب غير شرعي، هذا زاني عرفتم، فما يلحق، وإنما يلحق بأمه، ولد الزني يلحق بأمه، يقال فلان ابن فلانة، وأما ذاك فليس بأب له على الطريقة الشرعية، ولا يرث ولا ينسب إليه ولا يكون وليا له، ولا ما في بينهم علاقة شرعية، واضح؟ نسأل الله العافية. ولكن في مسألة يعني العلماء تكلموا فيها واختلفوا فيها، وفي قول لو زنى رجل امرأة وحملت منه خشوا من الفضيحة فزوجت به، يعني زوجوها إياه وهي وفي بطنها حمل منه، وهذا الحمل قبل العقد، فهل يلحق أو لا يلحق؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هذه فيها خلاف، وخلاف يعني قوي جيد، يعني فيما أظن أن شيخ الإسلام يقول يلحق به. لماذا؟ قال لوجود الحرج الكبير لو نفيناه عنه، يقول في حرج كبير لو نفيناه، والله أعلم. وبعض والجمهور قالوا لا ما يلحق، لأنه إنه زاني والزاني له الحجر، لعل هذه المسألة تأتي إن شاء الله في مظانها وفي أبوابها، والله المستعان. لكن في مخرج هنا المسألة هذه الأخيرة هذه، معلش، في مخرج، والمخرج سهل بإذن الله. لو أن المرأة خدعها شاب وحملت منه جيد بالحرام، وهذا يحصل كثيرا مع الأسف من الانفلات طبعا، وكلما زاد الانفلات والانفتاح زادت هذه المصائب، فالمخرج في هذه الحالة هو الإسقاط، إسقاط الحمل، يعني عملية إجهاض، نعم هذا المخرج، لأن في الشهر الأول ما في بأس، لكن الحرج فيما لو نفخت فيه الروح، لو علموا أن الفتاة حملت بالزنا وخافوا من الفضيحة والعار، ففي هذه الحالة الإجهاض، الإسقاط، إسقاط هذه النطفة، ويتخلصون من هذا العار الذي سوف يلحق بهم إلى ما شاء الله، حتى ولو زوجوه بهذه الفتاة كما يحصل كثيرا، حتى لو زوج نقول بالإسقاط حتى لا نقع في ماذا؟ في الحرج، في حرج النسبة، ولا أليس كذلك؟ ونخشى أن يثار الموضوع في المستقبل وأن يعير الولد فيقال له إنك حملت بك أمك من أبيك قبل العقد فأنت ولد زنا، وهذا يحصل كثيرا عند الكفار، ولا لا؟ الكفار عندهم مسألة صداقة، يقيم معها علاقة صداقة تحمل منه وتنجب ثم يتزوج، يعني الولد قبل الزواج، احنا عندنا الزواج بعد الولد، لا هم عندهم الولد قبل الزواج، الولد ثم الزواج، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبان عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك، قال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكنني سبقت وأنا صغير.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار هو بندار أبو بكر البصري المتوفى سنة 52 و200، قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر، وغندر هذا اللقب البصري أيضا المتوفى سنة 93 و100، قال حدثنا شعبة هو بن الحجاج أبو بسطان عتكي الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60 و100، عن سعد، سعد هو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن إبراهيم من الثقات الأثبات العلماء توفي سنة 25 و100، عن أبيه أبوه هو إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين توفي سنة 95 وقيل سنة 96، وفاته يعني تقريبا في نفس السنة اللي توفي فيها سميه الكوفي الفقيه. من هو؟ إبراهيم النخعي. نعم. قال عبد الرحمن بن عوف وهو والده رضي الله عنه لصهيب: اتق الله ولا تدعي لغير أبيك، ولا تدعي لغير أبيك. وكذلك قالها لصهيب أيضا عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأن صهيب رضي الله عنه كان في كلامه يتكلم قريبا من كلام الروم، ويتكلم بلسان الرومي، وعنده أيضا شيء من لسانه، يعني ليس لسانا عربيا مستقيما، وأيضا حتى في هيئته في شكله كان يشبه الروم. فهم كانوا إذا نظروا في إلهياته ونظروا إلى لسانه، وهو كان يقول رضي الله عنه إنه عربي، وإنه أبوه سنان بن مالك، وينتهي نسبه إلى النمر بن قاصد، والنمري، وهم واشتهر بالرومي، فكان يقول له: اتق الله ولا تدعي لغير أبيك، يعني أنت رومي كيف تدعي أنك تزعم أنك عربي وأنك من ولد النمر بن قاصر؟ فصهيب يقول: ما يسرني أن لي كذا وكذا وإني قلت ذلك. وهو قد قال لعمر، قال: والله لو انفلقت عن روثة لانتسبت إليها. يعني ما عندي في ذلك إشكال، لو روثة انتسب إليها جيد، ولكني سرقت عن نصبي. وقد قال رضي الله عنه في بعض الأحاديث: بعد أن عرفت مولدي وأهلي، يعني الروم أخذوه وهو صغير كما تقدم في الدرس الأول، وقد عرف أهله وعرف أمه وعرف لغته وعرف قبيلته، وأنه من هذه القبيلة من النمر بن قاصد وأمهم بني تميم، عرف ذلك بعدما ميز، يعني هو سرق بعدما ميز، ولذلك نسبته إلى قبيلته وإلى أهله نسبة صحيحة، وليس لصهيب في مقامه وفي فضله وفي صحبته لرسول الله أن يدعي شيئا كهذا، أن يدعي لغير أبيه. والصحابة قال له: اتق الله ولا تدعي لغير أبيك، فبين له. وهم ما كانوا يعرفون المجاملة، هم واجهوه في وجهه، يعني عمر قال له في وجهه، وكذلك عبد الرحمن بن عوف قال له في وجهه، قال: اتق الله يا صهيب. لما أظهر النسب العربي أنكروا عليه، فبين لهم أن هذا النسب صحيح، وصدقوه في ذلك رضي الله عنه. إذن الذين سمعوا الآن من بعض الدعاة الآن يقولون إن النبي كان معه الحبشي والرومي والفارسي، كلمة الرومي ذي دقيقة؟ لا، ليست دقيقة، لا شك هذا غلط. النبي ما كان حوله بعض الروم، ما كان معه من أصحابه رومي، لأن صهيب ليس روميا. اتقوا الله في صاحب رسول الله، اتقوا الله فيه في نسبه، عربي ولكنه نشأ في الروم وله عربي. فنقول نحن: النبي نعم كان خلفه الحبشي بلا واضح، الفارسي سلمان صحيح، لكن إذا قالوا الرومي يقصدون صهيبا غلط، ليس بصحيح، والله المستعان. نعم، الشاهد في الحديث تقدم هذا، تقدم أن صهيب انتهى إلى عبد الله بن جدعان فأعتقه ابن جدعان، تقدم الشاهد في هذا. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الإيمان قال أخبرنا شعيب عن الزبير قال أخبرنا عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلمت على ما سلف، على ما سلف لك من خير.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان والحكم ابن نافع البهراني الحمصي المتوفى سنة 21 و200 قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنت بها في الجاهلية، أي أتقرب بها إلى الله، أي أتقرب بها إلى الله من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ وهذا يدلك على أن المشركين كانوا في الجاهلية يتحنثون، يعني يتقربون إلى الله عز وجل ببعض الأعمال من الصدقة ومن العتق ومن الصلة ومن الإحسان، عندهم شيء من هذا، لأن ولا سيما قريش، لأن قريش كانوا يسمون بالحمص، كان عندهم دين وكانوا متصلبين في دينهم، وهذه المهمة الشاقة التي واجهت من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه واجه أمة متحمسة متصلبة متعصبة مثل الصخر، ولكن بفضل الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام رده عن هذا الدين الباطل إلى الهدى والحنفية والإسلام، لأنه ما جاء إلى أمة ليس عندها دين ليس عندها عقيدة، فاستطاع مثلا يعني وجد الطريق مفروشا أمامه، لا، وجاء لأمة متعصب على دين وعلى عقيدة. على كل حال هذا كنا بيناه في السيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له، قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير، أي هذه الأعمال تقبل. واستفاد العلماء من هذا الحديث أن الرجل إذا كانت له أعمال صالحة قبل إسلامه، إذا كانت له أعمال صالحة قبل إسلامه ثم أسلم يؤجر عليها، وهذا من فضل الله، يؤجر عليها، يؤجر على أعماله في الإسلام وعلى أعماله قبل الإسلام، ولكن إذا كانت له أعمال صالحة قبل الإسلام وأعمال صالحة بعد الإسلام وارتد حبط الجميع، نسأل الله العافية، يعني هذه الردة تحبط أعماله التي في الإسلام والتي قبل الإسلام. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلف لك من خير، يعني هو باقي لك محفوظ، هذه الأشياء التي تحنثت بها في الجاهلية محفوظة لك يا حكيم، ما يضيعها الله، حفظت لك. إذن لو جاء شخص مثلا وقال أنا يا جماعة كنت من القبوريين أو كنت أعبد الأولياء والسادة وأذبح لهم وأنذر لهم وأحلف بهم إلى آخره، ولكن أيضا كانت لي أعمال صالحة، كنت أصوم وأقوم الليل وأضحي وأحج وأعتمر وأنا مقيم على تلك العقيدة الباطلة الشركية، والآن عرفت الإسلام وعرفت التوحيد فتبت إلى الله ورجعت إلى التوحيد والإسلام، فما حال أعمالي تلك الصالحة من صيام وصدقة وأضحية إلى آخره؟ ماذا نقول له؟ أسلمت على ما سلف لك من خير، لا تخف يا أخي، أعمالك الصالحة تلك التي عملتها لله عز وجل محفوظة لك، ما يضيعها الله، وهذا من فضل الله على العبد. وكذلك المبتدع أيضا، المبتدع فهذه قاعدة عامة والحمد لله، ولكن لو بقي على شركه وبقي على وثنيته هل أعماله الصالحة الأخرى تكون مقبولة؟ الجواب لا، لا تكون مقبولة، لأن شرط القبول ليس متوفرا، وما هو؟ الإيمان. لا، قد يكون مخلص، ولذلك نحن نقول شروط قبول العمل مشهور عند العلماء الإخلاص والمتابعة، لا، نقول نحن هناك شرط ثالث ينبغي أن يضاف، ما هو؟ الإيمان، التوحيد، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. طب لماذا نحن نقول الإيمان شرط ثالث؟ هذا ينبغي أن يضاف، لأن أحيانا الإنسان يضحي، هو يعبد القبور ويذبح لها، واقع في الشرك ويضحي لله عز وجل، هل الأضحية مقبولة؟ الجواب لا. طيب هل انتفى فيها الإخلاص؟ لا، أذبحها لله. هل انتفت فيها المتابعة؟ لا، متبعا فيها سنة رسول الله. طيب ما الذي انتفى؟ التوحيد الإيمان. الرجل ما هو مؤمن، رجل مشرك نسأل الله العافية، يصرف عبادة لغير الله عز وجل. فإذا نقول لو بقي على شركه وبقي على وثنيته وعبادته للقبور ما تقبل هذه الأعمال، ولو رجع إلى التوحيد قبلت، أسلمت على ما سلف لك من خير. الشاهد في الحديث قوله رضي الله عنه: وعتاقة وصدقة. فالنبي صحح له العتق وصحح له الصدقة أنها مقبولة، وتصحيح القبول والثواب يعني تصحيح الملك. طالما أن العتق مقبول إذن الملك في الحقيقة صحيح، وكذلك الصدقة، فهذا فيه دليل أن الكافر أو المشرك يملك، وله أن يعتق وله أن يتصدق. إذن هذا يدل على صحة عتقه وصحة هبته وملكه أيضا. هذا الشاهد في الحديث. دقيقة واحدة، إذا نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.